لأن الخطيب والمتكلم إذا أعطي بلاغة خيل على الناس وزين لهم الباطل وبهرج لهم الحجج فقلب الحق باطلا والباطل حقا. دعاة الضلال والعياذ بالله من هذا النوع إذا خطب على الناس دعاهم إلى الكفر وإلى الشرك وزين لهم ذلك بكلامه وحججه الزائفة حتى يخيل إلى الناس أنها حق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإن من البيان ذنب تبعيضية، ما هو كل البيان مذموم، البيان الذي ينصف فيه الحق ويؤيد فيه الحق هذا ممدوح. فالخطيب والبليغ إذا استعمل ذلك بنصرة دين الله وبيان العلم للناس والدعوة إلى الخير هذا ممدوح. لكن الخطيب والكاتب والشاعر إذا استعمل ذلك بنصرة الباطل وتزييف الحق فهذا الساحر، وإن من البيان لسحرة، يعني يسحر عقول الناس، هذا نوع من السحر قد يصل إلى الكفر وقد يكون دون ذلك حسب ما يؤثر من الباطل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد من أنواع السحر النميمة. تعرفون النميمة؟ النميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، يذهب إلى هذا ويقول فلان يتكلم فيك لأن يسبك، فلان يتكلم في غيبتك بكلام قبيح في حقك، يقول أنت بخيل، أنت جاهل، أنت كذا وكذا، يعني ثم يشحن قدر هذا الشخص على أخيه، ثم يروح للثاني ويقول الله فلان يسبك لأن يتكلم، فيوقع بين الاثنين عداوة بين الأصدقاء وبين المؤمنين، لأن المؤمنين أخوة. فإذا جاء النمام ودل يحكي بينهم، كل واحد يقول فلان يقول فيه كذا وفلان يقول فيه كذا، فرق بين المسلمين، بل ربما أثار الحرب، ربما أثار الحرب بين المسلمين، وربما سبب القطيعة بين المسلمين فلا يتواصلون إلى الموت، وربما يفرق بين الأقارب، بين الوالد وولده، وبين الأم وولدها، وبين الأخ وأخيه، ربما يفرق بين العالم وبين طلابه، ربما يفرق بين طلبة العلم، ربما يفرق بين عامة المسلمين، ويجعل المجتمع كله شر وكله بغضة وإحن وأحقاد بسبب هذا النمام. هذا نوع من السحر، لأن السحر كما قال الله يفرق بين المرء وزوجه، النمام مثل هذا يفرق بين الأحباب. ولهذا جاء في كلام بعض السلف إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة، النمام يفسد في ساعة بين الناس ما يفسده الساحر في سنة، لأن الساحر قد يكون إفساده محصور بين اثنين أو بين ثلاثة أو جماعة قليل، لكن النمام يفسد المجتمع كله، كل المجتمع، لأنه شغال يطلع من هذا المجلس يدخل بهذا المجلس، يروح من هذا المكتب إلى هذا المكتب، وهكذا شغال من النميمة بحيث انه يؤجج الشر بين الناس، هذا نوع من السحر. قال صلى الله عليه وسلم الا اخبركم ما العظم، يعني السحر هو النميمه القاله بين الناس، هو النميمه القاله بين الناس، هذا نوع من السحر. وان كان النمام لا ياخذ حكم الساحر في الكفر، النمام لا يكفر، لكن عمله يشبه عمل الساحر، هو لا يكفر في نفسه، لأن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب لا تصل إلى حد الكفر، لكن النميمة تعطي أو تؤثر مثل عمل الساحر أو أشد، لكن النمام ما يتعاطى شيء من الشرك، النمام ما يستعين بالشياطين، ما ينقل كلمات شرك، ما ينكث ويعقد عقد في القلوب، النمام ما يعمل أعمال الساحر، وإنما سمي ساحرا من ناحية أثر النميمة فقط. والنمام يعتبر فاسقا لأنه فاعل بكبيرة من كبائر الذنوب، يجب عليه التوبة إلى الله من ذلك العمل. فهذه من أنواع السحر التي بينها صلى الله عليه وسلم من أجل أن تجتنب ويبتعد عنها. أما حكم الساحر عند أهل العلم، قد اتفق الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأتباعهم وجمهور العلماء اتفقوا على أنه يقتل ولا يستتاب، على أن الساحر إذا ثبت أنه ساحر إما بإقراره وإما بشهادة اثنين عليه، إذا ثبت أنه ساحر إما بالإقرار أو بالبينة يجب قتله ولا يستتاب، لأنه وإن أظهر التوبة فإنه لا يصدق في توبته، وإنما يظهر التوبة خداعا لأنه يعتبر من الزنادقة، والزنديق لا يستتاب يقتل، لأن إفساده لا يؤمن حتى وإن كان لا يؤمن إفساده وأنه يظهر التوبة خداعا. وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وورد موقوفا بإسناد صحيح أن حده ضربه بالسيف من غير استتابة، والحكمة أنه لا يستتاب أنه لا يؤمن شره وأنه يخادع بالتوبة كما يخادع بالسحر يخادع بالتوبة، فيظهر التوبة من أجل أن يترك وهو لا يزال على سحره. ولأن الحديث أطلق قال حده ضربه بالسيف ولم يقل يستتاب، هذا هو الصحيح أنه يقتل ولا يستتاب، هو الذي عليه جمهور أهل العلم. ولا يفصل في سحره، ما يقال وشلون سحرك بين لنا سحرك، لأن من العلماء من يقول لا يفصل في سحره، فإن كان من النوع الذي يكفر حكم بكفره، وإن كان من النوع الذي لا يكفر فإنه لا يحكم بكفره ولكن يمنع. وهذا الكلام غير صحيح، لأن السحر لا يكون إلا كفرا أبدا، لأنه لا يمكن إلا عن طريق الشياطين وعن طريق الشرك بالله عز وجل. فهذا القائل توهم أن هناك سحرا لا يكون عن طريق الشياطين، وهذا ما هو صحيح، ما هنا سحر إلا وعن طريق الشياطين أبدا. فالصحيح والراجح الذي عليه الجمهور أنه كفر مطلقا وأنه يقتل مطلقا، هذا هو الصحيح. والذي فصل في ذلك قوله مرجوح، لأنه مبني على وهم، توهم أن فيه نوع من السحر لا يكون بعمل الشياطين، هذا غير موجود، لا يكون سحرا إلا بعمل الشياطين أبدا، ولا يوجد ساحر إلا وهو مشرك أبدا، ما يوجد ساحر غير مشرك، إنما هذا من فرض الخيال اللي يقول إنه يوجد بدون كفر، هذا ما هو صحيح. ولو بكلام عن واقع، إنما هو كلام عن ظن فقط. فهذا حكم الساحر أنه يقتل وأنه لا يستتاب، بدليل قوله حد الساحر ضربه بالسيف. ولأن عمر بن الخطاب خليفة الثاني بعد أبي بكر الصديق كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يأمر باستتابته، قال الراوي فقتلنا ثلاث سواح، تنفيذ لقول عمر. هذا الخليفة الراشد ثاني الخلفاء الراشدين كتب إلى عماله بحضرة المهاجرين والأنصار بقتل السحرة ولا أنكر عليه أحد، هذا دليل على أن الساحر يقتل ولا يستتاب. وكذلك حفصة بنت عمر رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وهي أم المؤمنين صحابية جليلة، قتلت جارية لها سحرتها، هذا عمل صحابية حجة. وكذلك جندب بن عبد الله أو جندب بن كعب الأزدي قتل ساحرا عند الخليفة في مجلس الخليفة، قتله بالسيف وهو صحابي اللي هو كعب الذي هو جندب صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل الساحر، هذا عمل صحابي. ولهذا قال بعض يقول الإمام أحمد رحمه الله صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وابنته حفصة وجندب، ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع قوله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف، فهذا دليل على قتل الساحر من غير احتسابه، بل يبادر بقتله من أجل إراحة المسلمين من شره. وعلى كل حال فالأمر خطير، والواجب على من عرف في هذا البلد أو في غيره عن أحد من السحرة أنه يتعاطى السحر، الواجب عليه أن يبادر بالإبلاغ عنه، يبلغ ولاة الأمور عنه بسرعة من أجل أن يقضى عليه ويراح المسلمين من شره وفساده. فسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، صلاح القلوب واجتماع الكلمة ولم الشمل ونصرة الحق ودفع الباطل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم وزادكم علما وعملا. الأسئلة حول موضوع السحر كثيرة جدا، ولكن نقرأ ما يتيسر إن شاء الله تعالى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم بقراءة الفنجان والكف وما يسمى بالأبراج التي تنشر في الجرائد؟
كلها من أنواع السحر، قراءة الفنجان والكف والأبراج اللي تنشر في الجرائد كلها من ادعاء علم الغيب، كلها من ادعاء علم الغيب، فهي كهانة، والكهانة نوع من السحر، كلها أعمال باطلة، الكهانة، السحر، العيافة، الطرق، كلها طرق الحصاء، ضرب الودع، نثر الودع، كل هذا من أنواع السحر. نعم.
شخص ذهب إلى ساحر وطلب منه أن يسحر شخصا آخر، فسحره ثم تاب ذلك الشخص الذي تسبب في سحر الآخر، فماذا يفعل؟
هذا يؤاخذ بجنايته، إن كان أنه انقتل الآخر بسببه، إن كان الآخر انقتل بسببه فهذا يعتبر متعاون مع الساحر، قتل مسلم، وإذا تمالأ جماعة على قتل مسلم وقتلوه فإنه يقتل الجميع، المباشر والممالي المتعاون معه، إذا كانوا قتلوا شخصا يجب عليهم القصاص، وإن كانوا ما قتلوه وإنما حصل نوع من المرض فيكون عليهم أيضا مسؤولية في هذا الشيء، حسب مثل ما لو جنوا عليه وضربوه أو جرحوه، إن عليهم مسؤولية جراحته، ينتهى بهذا إلى المحكمة، إلى المحكمة الشرعية. نعم. فالأمر ليس سهلا، يعني بس يتوب ويسكت ويخلي المصاب أو الميت حقه باقي، التوبة ما تسقط حق المخلوق، التوبة ما تسقط حق المخلوق، فلا بد من التحلل من حق المخلوق بأداء حقه إليه، إن كان قصاصا القصاص، وإن كان مالا يعطيه مال أو غير ذلك، مع المسامحة، طلب المسامحة والعفو. نعم.
هذا سائل يقول: زوجتي تعاني من أمراض مختلفة وعرضها على الأطباء وأفادوا بعدم وجود أي أمراض عضوية تشك أن بها سحر وكثير ما تطلب مني عرضها على بعض الأشخاص الذين يكشفون السحر وأنا أرفض لما في ذلك من التحريم وأنا لا أحس بالراحة والحياة الزوجية معها فما رأي فضيلتكم وما هو الحل؟
أولا ما كل من أصيب بمرض يكون مسحورا الأمراض كثيرة فما كل مرض يكون سحرا فهذا من باب الظن فقط والواجب ترك هذا الظن ترك هذا الوسواس والإلحاح على الله بالدعاء وعمل الرقية الجائزة الشرعية قراءة القرآن على هذه المريضة الإكثار من ذلك تعويذها بالتعويذات الشرعية هذا هو العلاج أيضا الذهاب للأطباء النفسانيين ربما يعرفون نوع مرضها أو عندهم علاج لهذا الشيء ولا يكون هذا من السحر وحتى لو ثبت أنه سحر فالسحر لا يحل بسحر مثله وإنما يحل بالعلاج الشرعي الذي هو قراءة القرآن والتعويذات وإذا كان هناك أدوية معروفة لحل السحر تعمل وليس فيها شيء من الشعوذة على أيدي الثقات من أهل العلم والمعلم نعم. أما أنه يذهب إلى السحرة لأجل حل السحر هذا لا يجوز قال الحسن لا يحل السحر إلا ساحر ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال هي من عمل الشيطان النشرة من عمل الشيطان والنشرة هي حل السحر عن المسحور نعم
سائل يسأل يقول يوجد بئر لا يوجد به ماء وهذا البئر يلقى فيه السحر ويعتقد أنه محمي من الجن هل لنا أن نذهب لنخرج هذا السحر وإبطاله بإذن الله أم نبلغ عزال الحسبة في ذلك أم ماذا نفعل؟
الواجب أنكم تبلغون رجال الحسبة السلطة وتدلونهم على البئر ويقضى عليه يخرج يستخرج ويحرق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج السحر من البئر وإحراقه فإذا كنتم متحققين من ذلك فبلغوا رجال الحسبة ودلوهم على المكان وأعينوهم على إخراجه وإحراقه
نحن أسرة مؤمنة بالله والحمد لله كنا نقوم الليل نشيطين في كل الأعمال التي ترضي الله ورسوله ولكن مشكلتنا أننا سكننا في بيت جديد وعندما سكننا في هذا البيت ظهرت علينا الأمور العادية الثقل في قيام الليل الضيق في النفس أو في النفس عدم النوم زيادة حرارة في الجسم زوجتي لا تطيقني وأنا كذلك فهل يا شيخنا الفاضل هذه الأمور من أمور السحر وماذا ترشدنا وادعوا لنا أنت والحاضرين جزاكم الله خيرا
قد تكون من أعمال السحر وقد تكون من عمل الشيطان الشيطان يريد لكم المضايقة وشياطين الإنس والجن فعليكم بالإكثار من تلاوة القرآن في البيت أكثر من تلاوة القرآن لا سيما سورة البقرة قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة قال صلى الله عليه وسلم ولا تطيقها البطلة يعني سورة البقرة الشياطين لا يمكن أن يطيقوها فإذا قرأت في البيت فهذا مما يطرد الشياطين وإذا كان البيت فيه منكرات أو فيه صور معلقة فإنها تخرج من البيت لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. إذا تجنبت الملائكة البيت دخلت فيه الشياطين، وإذا دخلت فيه الملائكة فإنها لا تدخله الشياطين. فاعملوا الأسباب التي يصبح البيت بإذن الله خاليا من هذه المحاذير. وعند النوم تقرؤون الورد، تقرؤون آية الكرسي وسورة قل هو الله أحد والمعوذتين، تكررون ذلك ويذهب عنكم إن شاء الله هذا الشيء بإذن الله. نعم.
ما حكم استعمال الحجب، وهل الذي يعمل هذه الحجب يعتبر من الكهان والسحرة؟
الحجب إذا كانت بكلام غير عربي أو حروف مقطعة فإنها شرك وكفر بإجماع أهل العلم، ولا يجوز تعليقها ولا عملها أو جعلها في البيت. أما إن كانت هذه الحجب من القرآن، مكتوبة من القرآن أو من الأحاديث والأدعية، فهل فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها لا تجوز أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق التمائم. التمائم هي ما يعلق من التعويذات سواء كانت من القرآن أو من غيره، تعليق التمائم لا يجوز، هذا هو الصحيح ولو كانت من القرآن. فعلى كل حال هذه الحجب يجب إتلافها، ويكفي أن الإنسان يقرأ القرآن أو يقرأ السور التي وردت قراءتها عند النوم مع آية الكرسي ويكرر ذلك، يكثر من تلاوة القرآن والاستعاذة بالله عز وجل، التعويذات الشرعية في الصباح وفي المساء، والله جل وعلا يعصمه من ذلك بدون أن يعلق حجب أو يعمل حجب.
هل يجوز الذهاب بالمرأة المستورة إلى أحد المشائخ للقراءة عليها؟
إذا كان هذا أحد المشايخ معروفا في الصلاح والدين وصلاح العقيدة ويقرأ عليها من القرآن مع التستر والاحتجاب، وهذا الشيخ أيضا يكون عنده تحفظ من الفتنة، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك بعدم المحذور. أما إذا كان هذا غير معروف، هذا الشخص غير معروف لا بسلامة العقيدة ولا معروف بما يعمل وما يقرأ، فلا يذهب إليه. أو كان أيضا من المتساهلين في أمور النساء ولمس النساء والنظر إلى النساء، فلا يذهب إليه لوجود الفتنة في هذا. نعم. وإذا ذهبت إليها كما في الحالة الأولى إليه كما ذهب في الحالة الأولى مع الضوابط التي ذكرناها، فلا يحصل خلوة بينه وبينها، بل يكون هذا بحضوره أو بحضور وليها معه، لا يخلو بها هذا الشخص وإن كان صالحا. فالفتنة لا تؤمن على أحد ولو كان صالحا، لا يخلو بها ولا تكشف له شيئا من جسمها أو من زينتها، ولا تذهب إليه وهي متزينة أو متعطرة. نعم.
السلام عليكم، ما رأيكم بفتح أداة مخصصة للقراءة؟
لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا يفتح باب فتنة ويفتح باب احتيال للمحتالين، وما كان هذا من عمل السلف أنهم يفتحون دور أو يفتحون محلات للقراءة، هذا ما كان من عمل السلف، والتوسع في هذا يحدث شرا ويدخل فيه فساد، ويدخل فيه من لا يحسن، لأن الناس يجرون وراء الطمع ودهم يجلبون الناس إليه ولو بعمل أشياء محرمة. من يأمن الناس؟ ولا يقال هذا رجل صالح، لأن الإنسان يفتن والعياذ بالله ولو كان صالحا، ففتح هذا الباب لا يجب، يجب غلاقه. نعم.
طبيعة الشيخ، هناك من يعمل بالسحر التخييري من الطعن والنار والضرب بالمطارق، ويظهرون أو يظهرون في وسائل الإعلام على أنهم يأتون بالمعجزات، فكيف ينهى عن هذا وكيف يواجه هذا الأمر؟
الواجب إنكار هذا، ومنعه من وسائل الإعلام التي لنا عليها السلطة ولنا عليها قدرة. أما وسائل الإعلام التي ليس لنا عليها قدرة ولا سلطة فنمنعها من بلادنا، نمنع دخولها إلى بلادنا. أما وسائل إعلامنا فلنا عليها سلطة، نمنعها من إظهار هذا الشيء، وإذا حصل شيء يرفع للمسؤولين ويستنكر هذا الشيء، يطلب منهم إزالته. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك من السحر ما يقوم به البعض مما يسمى خفة يد، حيث يستطيع أن يريك غير الحقيقة إما بالسرعة أو الخفة أو الخفة أو ما يحدث في لعبة الورق من حساب معين أو خفة.
هذا السحر الثقيل، هذا السحر الثقيل، سمى خفة، سمى حيلة، سمى، هو السحر الثقيل. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك عائلة تشكو من كثرة المشاكل بشكل ملحوظ جدا، وهناك خلافات بين هذه العائلة، وقد كان لهم اشتكاك ببعض الجنسيات التي يسهل عندهم عمل السحر، وسبب شكهم في ذلك هو أنهم وجدوا في أحد حقائب الخادمات بعضا من الأظافر والشعر، وسؤالهم كيف العلاج وهم لا يدرون مكان السحر وكيف يعالجون هذا.
يأخذون هذا الذي وجدوه ويتلفونه، يأخذون هذا الذي وجدوه ويتلفونه ويسفرون هذه، يبادرون بتسفير هذه الخادمة، يبادرون بتسفيرها وإبعادها إلى بلادها ولا يتركونها لا عندهم ولا عند غيرهم، بل الواجب إذا ثبت عليها ذلك أن يقام عليها الحد وأن تقتل، كما أن هؤلاء الأجانب إذا قتلوا أحدا يقتلون، وإذا سرقوا تقطع أيديهم، لأنهم ملتزمون بأحكام هذه البلاد، فإذا ثبت أن هذه ساحرة يجب أنها تقدم للمحكمة من أجل أن يقام عليها الحد وأن تقتل ويراحى المسلمون من شرها. أما إذا ما ثبت شيء وإنما هو تهمة، فالواجب أن يبادر بتسييرها والسلامة منها ومن شرها. نعم.
فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لمن يقول بأن عصا موسى سحرية؟
هذا كفر بالله وشرك بالله. موسى عليه السلام ما كان ساحرا وما كانت عصاه سحرية، وإنما هي معجزة من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. فالذي يقول هذا الكلام هذا يتوب إلى الله، هذا كلام شنيع. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الاستدلال بالنجوم على المواقع الأرضية سحر؟
ما تستدل، النجوم ما تدل على المواقع الأرضية، إنما تدل على الطريق والاتجاه، المسافر إذا رأى النجم يعرف الاتجاه ويعرف الطريق، هذا المقصود. والبحر استهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، سهل في البحر تعرف بها الاتجاه صحيح، هكذا. أما أن تدل على المواقع، هذا يشتغل بالمواقع يعني الطرق والبلاد ممكن، لا. أما غير ذلك لا.
فضيلة الشيخ، بعض الناس عندهم جهل بالقراءة ويستعينون بالجان ويقولون هذا جني مسلم ويسألونه عن مكان السحر، فهل من كلمة لهذا الموضوع؟
لا يستعان بالجان، لا المسلمين منهم ولا غيرهم، وما الذي يدرينا أنه مسلم؟ يقول أنه مسلم وكذاب، يقول أنه مسلم وكذاب من أجل أن يتدخل مع الإنس، فيسد هذا الباب من أصله، ولا يجوز الاستعانة بالجن ولا قول أنهم مسلمون، لأن هذا يفتح الباب، والاستعانة بالغائب لا تجوز سواء كان جنيا أو غير جني، سواء كان مسلما أو غير مسلم، استعانة بالغائب لا تجوز، إنما يستعان بالحاضر الذي يقدر على الإعانة، الحاضر الذي يقدر على الإعانة، كما قال الله تعالى عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، على حاضر ويقدر على الإغاثة، فلا مانع من هذا، من الأمور العادية، لكن غايب لا تشوفه وتناديه وتستعين به هذا ما يجوز. نعم.
ما حكم تحضير الأرواح وهل هو نوع من أنواع السحر؟
لا شك تحضير الأرواح نوع من أنواع السحر، وهذه الأرواح ليست هي أرواح الموتى كما يقول، وإنما هي شياطين تتمثل، شياطين تتمثل بأرواح الموتى، تقول أنا روح فلان أو أنا فلان، هذا من الشياطين، لا يجوز هذا، أرواح الموتى لا يمكن تحضيرها، لأنها في قبضة الله سبحانه وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالأرواح ليست كما يزعمون أنها تروح وتجي إلا بتدبير الله سبحانه وتعالى وتسير الله لها، ما يضطر طليقة كما يقولون. فتحضير الأرواح باطل، وهو نوع من السحر، وليست هذه الأشياء التي تتكلم هي الأرواح، وإنما هي الشياطين تدعي أنها هي الأرواح، وقد يأتي بصورة الشخص الميت يقول أنا فلان، هو كذاب، شيطان، شيطان يتخيل بصورة الميت. نعم.
قضية الشيخ، يوجد قبل مدة أناس يذهبون بمريضهم إلى رجل للعلاج، ولما توفي هذا الرجل رجع المرض إلى المريض، ما رأيكم بهذا؟
نعم.
يوجد قبل مدة أناس يذهبون بمريضهم إلى رجل للعلاج، ولما توفي هذا الرجل رجع المرض إلى المريض.
هم المخطئون، الرجل توفي عاد ايش يعمل؟ هم المخطئون لما يذهبون إليه وهم ما يعرفونه ولا يدرون من هو ولا يعرفون عقيدته ولا يعرفون، هذا من الإهمال ومن التفريط، وهذا هو المرض في الحقيقة، هذا هو المرض والتوهيم والبلاء، هذا يحدث أمراضا عند الناس ما كانوا يتوقعونها، ولو أنهم توكلوا على الله وأخذوا بالأسباب النافعة لا أغناهم الله بها عن الحرام وعن الأسباب المحرمة. فلا يذهب إلى كل شخص ولا إلى كل من يدعي العلاج ولا إلى حتى يعرف ثقته ومكانته وتعرف عقيدته، من ما كل ما هب ودب وكل ما جاء من هنا ولا من هنا ولا من الشيطان ولا من إجراح ولا من أي بلد، نحطه طبيب ونحطه شيخ ونحطه مطوع ونروح تعالى عنده، حنا ما نعرفه ولا نعرف عقيدته ولا نعرف دينه ولا نعرف الثقة التي فيه، هذا من البلاء والامتحان. نعم.
قضية الشيخ، كيف يمكن معرفة إذا كان الشخص مسحورا، وكيف نفرق بين الحالات النفسية؟
نعم.
كيف يمكن معرفة إذا كان الشخص مسحورا، وكيف نفرق بين الحالات النفسية إلى الاكتئاب وكون المصاب مسحورا؟
أنت عليك بالعلاج بالأسباب النافعة، والله جل وعلا هو الذي يعلم المرض اللي فيه سحر ولا غير سحر، أنت عليك بالعلاج النافع، تعاطي الأسباب النافعة المباحة، أو لازم تعرف إنه مسحور أو إنه ما هو مسحور، أو لازم اعمل الأسباب، وكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم نوع المرض الذي فيه. نعم.
صلى الله عليك. بعض الناس إذا أراد أن يبني بيتا ذبح في هذا البيت خروفا أو شاة، وقال هذا من أجل أن يثبت البنيان في الأرض،
هذا شرك بالله عز وجل، هذا ذبح للجن، أنهم يذبحون هذا على عتبة البيت، أو إذا حطوا مشروع شركة أو مصنع يذبحونه أول ما في دار الحركات، ويقولون هذا أنه في مصلحة للمصنع، هذا شرك بالله عز وجل، لأن هذا ذبح للجن واعتقاد للجن، هم الذين أمروهم بهذا وأوحوا إليهم أن هذا الذبح ينفعهم، وأن من ذبح لغير الله فقد أشرك، وفي الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والنسك هي الذبيحة، قرنها مع الصلاة، قرنها مع الصلاة، فكما أن الإنسان لا يصلي لغير الله كذلك لا يذبح لغير الله، فصلي لربك وانحر، قرنه مع الصلاة، النحر، النحر عبادة، لا يجوز أن ينحر للجن أو للشياطين بحجة إن هذا ينفع المشروع أو يطرد الجن عن البيت أو ما أشبه ذلك، هذا اعتقاد باطل وشرك بالله عز وجل واستعانة بالشياطين، أسأل الله العافية.
ضيف الشيخ، ما رأي فضيلتكم في امرأة تضع المصحف بجانب طفلها الصغير بقصد حمايته من الجن وهذا الوحدة عند انشغالها وتركه وحده.
العمل هذا لا يجوز، هذا امتهان للمصحف، فيه إهانة للمصحف، يجب أن المصحف يرفع ويصان ويبعد عن السفل وعن، وليس هذا العمل مشروعا، ليس هذا العمل مشروعا أن الإنسان يجعل المصحف في الصهر أو يجعله على قدره إذا نام أو ما أشبه ذلك، أو توسده أو يجعله في لحافه أو ما أشبه ذلك. المصحف يكرم ويصان عن هذا الشيء. نعم.
وهذا سؤال خارج الموضوع، يقول أنا شاب ملتزم وأخاف الله والحمد لله على ذلك، مشكلتي أنني متزوج ونعيش أنا وزوجتي في هذه السعيدة في ظل الإيمان والحمد لله، ولكننا أقارب يسعون بالفراق بيني والتفريق بيني وبين زوجتي، ويحسدوننا على السعادة التي نعيشها ويقومون بالتشويه من خلفنا لدرجة أنهم جعلوا جميع الأقارب لا يطيقوننا، فماذا نفعل حيالهم؟ هل نزورهم أم نقاطعهم؟
زورهم لعل الله يذهب ما بهم من الكراهية لكم، زورهم وواصلوهم وأكرموهم، فإن الله جل وعلا يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، فإذا قابلت السيئة بالحسنة فإن الله يعينك. قد جاء في الحديث عن رجل أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فإنما تسفهم المل ولا يزال معك عليه من الله ظهير، يعني معين. فالإنسان يقابل السيئة بالحسنة لا سيما مع الأقارب، وإذا استعمل الإحسان فإن هذا يسبب أنهم يتوبون ويتركون هذا الشيء ويخجلون. نعم، هذا هو العلاج الصحيح. نعم.
آخر سؤال من إحدى النساء، تكون امرأة حامل وبعد مدة 4 أشهر جاءتها العادة كما يجيء النساء من غيرها، ثم انقطعت، ثم إذا انقطعت قصرت وصلت، وهذه الحالة صارت معها 4 أشهر، وأخيرا تبين أن الجنين ميت. السؤال، خلال المدة التي لم تصلي فيها هل تقضيها أم ماذا تفعل؟
الحائض معروف أن تترك الصلاة وقت الحيض، تترك الصيام، الصلاة لا تقضيها وإنما تقضي الصيام وقت الحيض، والحامل معروف أنها ما تحيض، الغالب والذي عليها أكثر أهل العلم أنها لا تحيض، وإن جاءها دم فهو دم فساد، لا تترك يعني نزيف، ما تترك من أجله الصلاة ولا الصيام، ما دام الحمل في بطنها فإنها تصلي وتصوم وإن كان ينزل عليها دم، لأن هذا نزيف وليس حيضا، لأنه لا يجتمع الحيض والحمل في الغالب أبدا، فتصلي وتصوم، وإن كانت تركت الصلاة والصيام فإنها تقضي ما تركت من صيام وصلاة، لأن ترك صيام الصلاة في هذه الحالة خطأ، أن الحائض تصلي وتصوم ولو كان عليها دم، لأن هذا الدم دم نزيف وليس دم حيض. نعم.
قبل الختام نرغب من شيخنا أن يكشفنا بكلمة قصيرة عن أهمية حفظ القرآن وتعليم القرآن للصغار والصبيان في المساجد، وبعد ذلك يسلم الجوائز لبعض المفوضين.
على كل حال هذا لا يخفى على الجميع أن الاهتمام بالقرآن تدريسا ودراسة وتلاوة وعناية وتدبرا أن هذا واجب المسلمين، واجب كل مسلم، ولا سيما الآباء مع أولادهم، يجب على الوالد أن يعتني بتعليم ابنه القرآن أو تعليم بنته أو زوجته أو من له عليه ولاية، يهتم بتعليمه القرآن، تعليمه الخير، والقرآن كله خير، تعلمه وتعليمه وتلاوته كلها خير في الدنيا والآخرة، وجاء في الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، وحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالقرآن ينبغي أن يكون هو شغل المسلم دائما في تلاوته وفي تدبره وفي تعلمه وفي تعليمه، وكل ما أكثر منه كثر أجره، وكل ما أكثر منه كثر انتفاعه في القرآن، وكل ما ابتعد عنه وهجره قسى قلبه وثقلت عليه الأعمال وتغير حاله. فالقرآن كله خير، لأنه نور، والابتعاد عن النور يوقع في الظلمة، الاقتراب من النور يبطل الإنسان. فالواجب أن نهتم بكتاب الله عز وجل في أنفسنا وفي أولادنا وفي إخواننا المسلمين، ونتعاون أيضا، نتعاون مع الجمعيات والجماعات التي تدرس القرآن، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. قد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.